أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولا معصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك، يا عدتي دون العداد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، أن تصلي على محمد وآله، وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا، وبجميع ما احتججت به على عبادك، وبالإثم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. في العلاقات اللغوية وفي العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، وفي الارتباط بين اللفظ والمعنى، وفي الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، قلنا يجري الحديث في جانبين: جانب يخص المتكلم المستعمل، وجانب الجانب الأول في جانب يخص المتكلم، أو الجوانب هي جانب يخص المتكلم أو المستعمل، وجانب يخص السامع. وقلنا ما يخص السامع يكون الحديث في الدلالة ودلالة اللفظ على المعنى وانسباق الذهن في تصور المعنى عندما يسمع أو عندما يتصور اللفظ. والجانب الآخر هو الجانب المرتبط بالمتكلم بالمستعمل، وسمي بالاستعمال. الجانب الأول سمي بالدلالة، والثاني سمي بالاستعمال. حيث أن المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى، حيث أن المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. وقلنا المستعمل يختار اللفظ الذي فيه التهيئة والإعداد لذهن المقابل لذهن المستمع حتى ينتقل إلى المعنى. وهذه الإرادة هي إرادة استعمالية، وعندما نتأكد بأن المتكلم المستعمل فعلا أراد أن يحضر وأراد أن ينسبق إلى ذهن السامع المعنى، فعلا أراد أن يحضر المعنى في ذهن السامع من عن طريق استعمال اللفظ وعن طريق تصور اللفظ، فهنا تتحقق الإرادة التفهيمية. وقلنا في هذه المرحلة يسمي السيد قدسة نفسه كأنما لا يلتفت إلى تلك الإرادة الاستعمالية التي فيها إعداد وتهيئة، فينظر إلى ما ينشأ عنها وينتج منها هي الإرادة التفهيمية، وما قبلها من إرادة استعمالية قلنا هي المقومة للاستعمال عن الدلالة. فالإرادة التفهيمية في هذا المقام في هذه المرحلة يسميها السيد هي بالإرادة الاستعمالية، لكن نحن نشير قلنا بأن الإرادة الاستعمالية غير الإرادة، أن الإرادة الاستعمالية غير الإرادة التفهيمية، لكن هنا يسمي الإرادة التفهيمية بالإرادة الاستعمالية. فلو قرأنا في هذه المرحلة الإرادة الاستعمالية يقصد بها السيد الإرادة التفهيمية. وأيضا تحدثنا بعد ذلك عن تصنيف اللغة، وقلنا كيف تم تقسيم اللغة إلى، لنقل بالنظر إلى الدال، بالنظر إلى اللفظ قسمت إلى كلمة بسيطة، كلمة مركبة، هيئة تركيبية، وأيضا بالنظر إلى اللفظ أو بالنظر إلى الدال قسمت إلى اسم وفعل وحرف، قسمت إلى اسم وفعل وحرف. وأيضا تحدثنا بتقسيم آخر للغة، وقلنا تقسم إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وهنا النظر إلى المعنى، النظر إلى المدلول وليس إلى الدال. التقسيمين الأوليين في تقسيم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية، النظر إلى الدال أو إلى اللفظ، وإلى الاسم والفعل والحرف النظر إلى الدال أو إلى اللفظ. أما في المعنى التقسيم إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فالنظر إلى المعنى إلى المدلول. وتحدثنا أيضا عن هيئة الجملة، كل هذا نريد أن يعني نوطئ الأمر للدخول في الموضوع الذي سيأتي ويتفرع عن هذه الأمور أو نحتاج هذه الأمور خلال بحث اليوم. وتحدثنا عن هيئة الجملة، ربما تذكر في الدرس الماضي كان الحديث عن هيئة الجملة. نحن لا ننسى بأننا ذكرنا عندما نقول كلمة بسيطة، كلمة مركبة، هيئة تركيبية التي هي هيئة الجمل من تطبيقاتها، قلنا هذه دوال دال ولها مدلولات لها معاني، وأحد هذه التفريعات أخذنا هيئة الجملة، هيئة الجملة التي هي من الهيئات التركيبية التي هي من الدوال. وهيئة الجملة هي اللي قلنا تتكون من انضمام كلمة إلى كلمة، وكل كلمة لها معنى. لو أتت الكلمة بمفردها أو لو تمعنى الكلمة بمفردها لانسبق الذهن إلى تصور المعنى عند تصور الكلمة وتصور اللفظ، كل كلمة بمفردها. لكن عندما نجمع الكلمتين أو أكثر في جملة واحدة إضافة إلى المعاني التي تستفاد من هذه الكلمات عند تصورها والتي تنسبق إلى الذهن عند سماعها وتصورها، نجد أننا نحصل على معنى آخر، أو نقول ينصرف الذهن إلى معنى إضافي، إلى معنى إضافي. وهذا المعنى ناشئ من التركيب الخاص للجملة، ناشئ من هيئة الجملة، ناشئ من الربط الخاص بين الكلمات في هذه الجملة ومعنى آخر في الجملة الأخرى ومعنى ثالث من جملة ثالثة وهكذا. وقلنا هذه هيئة الجملة، الهيئة التركيبية، هيئة الجملة أو الجملة تقسم إلى الجملة أو الهيئة الجملة هي عبارة عن دال عندما نتحدث بها وتدل على مدلول. مدلول الهيئة هو المعنى الحرفي، عندما قسمنا معنى اسمي ومعنى حرفي، مدلول الأسماء من المعاني الاسمية، مدلول مواد الكلمات المركبة هو المعاني الاسمية. نأتي هنا نقول مدلول المعاني الحرفية أو مدلول الروابط، المعاني الرابطة أو الروابط هي الحروف وهيئات الكلمات المركبة والهيئات التركيبية، ونحن في صدد الحديث عن الهيئات التركيبية اليوم. فالهيئة التركيبية هي دال تدل على مدلول، مدلولها هو المعاني الحرفية أو هو الروابط أو هو النسب. فالجملة أي الدوال أي هيئة الجملة تقسم إلى جملة تامة وجملة ناقصة، وقلنا بأن الجملة التامة تدل على النسبة التامة والجملة الناقصة تدل على النسبة الناقصة. الجملة النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة يصح السكوت عليها، ويمكن للمتكلم الإخبار عنها، ويمكن للسامع أن يصدق بها أو أن يكذبها. وتسمى هذه النسبة، النسبة التامة أيضا تسمى بالنسبة غير الاندماجية والنسبة غير التحليلية. والجملة الناقصة دال تدل على مدلول، مدلول الجملة الناقصة هو النسبة الناقصة، وتسمى بالنسبة الاندماجية أو النسبة التحليلية، وهذه لا يصح السكوت عليها. موضوع اليوم نحن هيئنا حتى نتحدث عما نريد أن نتحدث عن في هذا اليوم، موضوع اليوم هو المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. إذن الكلام في الدال أم في المدلول؟ في المدلول. نعم شيخ باقر، الدال هو اللفظ أو المدلول هو اللفظ؟ نعم إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. عندنا الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. فعندما نقول المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، الكلام في الدال أو في المدلول؟ الكلام في المدلول. في اللفظ أم في المعنى؟ الكلام في المعنى. في الكلمة أو الهيئة أو الجملة أو في المعنى الحرفي أو الاسمي؟ نقول في المعنى، ما دام الكلام في المدلول إذن هو في المعنى، وفي هذا المقام في الجمل هو في المعنى الحرفي يقينا. إذن الكلام هنا في المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. في هذا المقام سنتحدث ونحاول مرة وأخرى ولأكثر من مرة نكرر حتى قلنا نهيئ وتترسخ المعلومة في أذهاننا. عندما نتحدث عن مدلول قلنا ودال، هذه من أين ناشئة مدلول ودال؟ عندما نتحدث عن مدلول ودال شيخ عبد العظيم الحلفي ماذا يقول عندما نتحدث عن مدلول ودال؟ وشيخ علي الحلفي ماذا يقول معه؟ ومحمد الحلفي وكيلنا في بغداد ماذا يقول؟ إن شاء الله يكون السبق لعلي الزامي، ندعو له أن تكون الإجابة له هي السابقة. فالكلام متفرع عن الدلالة، إذن عندما تحدث عن دال ومدلول إذن الكلام متفرع عن الدلالة. عندما نقول دلالة ففيها دال ومدلول، الدال يدل على المدلول، اللفظ يدل على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. إذن بعد أن صار الحديث في الدلالة فنقول يوجد دلالتان. الآن نطرح القضية بهذا الأسلوب، نقول يوجد دلالتان. الدلالة الأولى الدلالة التصورية، والدلالة الثانية الدلالة التصديقية. إذن أنواع الدلالة نقول يوجد دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. وبعد ذلك أيضا تقسم الدلالة التصديقية إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، هذا كلام آخر إن شاء الله سنأتي إليه. إذن عندنا دلالة تصورية، دلالة تصديقية. الدلالة التصديقية دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية نلتفت إلى ما نريد أو إلى ما نذكره الآن. الدلالة التصورية كما نحن بعضكم ربما قرأ أو شاهد المخطط أو المعلومات التي تسجلها، الدلالة التصورية عبارة عن أو تساوي أو هذا السهم الكبير أو تتألف من أو ينشأ منها أو هي عبارة عن تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. تصور اللفظ ينصرف الذهن إلى تصور المعنى. واضحة القضية؟ الدلالة التصورية تصور، تصور أكرر، تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. هذه قلنا سابقا، أشرنا سابقا سواء كان في الاستعمال عندما فرغنا، لذلك قلنا نحن رجعنا إلى المواضيع السابقة حتى نتذكر، ذكرنا الفرق بين الدلالة وبين الاستعمال. في الدلالة تتحقق الدلالة حتى لو صدر اللفظ من الحجر أو من النائم أو من المجنون، تتحقق الدلالة. أي شيء تتحقق عند السامع عندما يسمع اللفظ من الحجر أو يسمع اللفظ من المجنون قهرا بقانون، بالقانون الذهني، القانون الذهني البشري، بقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، ما دام عنده اقتران أكيد عندما يسمع اللفظ من صدر من حجرين أو من نائمين أو من مجنونين، بذلك القانون قانون الذهن البشري ينصرف الذهن إلى تصور المعنى. ما دام تصور، ما دام قد تصور اللفظ فإنه يتصور المعنى. فالدلالة التصورية متحققة على كل حال، سواء صدرت مطلقا لنقول، سواء صدرت من متحدث واع أو من نائم أو من مجنون أو من صكاك حجرين أو من حجرين أو من طيرين. إذن وفي هذه الدلالة من الدال؟ اللفظ. من المدلول؟ المعنى. وربما عبارة أخرى أو بعبارة أدق، ربما من الدال؟ تصور اللفظ. من المدلول؟ تصور المعنى. واضح القضية؟ حتى نؤكد على جانب التصور. هذا النوع الأول من الدلالة. وقلنا هذه قد ذكرنا هذا الأمر أو ما يشبه هذا الأمر في المحاضرات السابقة. الثانية هي الدلالة التصديقية. الآن الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية لا يمكن أن نتصورها في صدور الحجر أو صدور الصوت من الحجر أو اللفظ من الحجر، ولا يمكن أن نتصورها من النائم غير الواعي، ولا يمكن أن نتصورها من المجنون أيضا غير الواعي. بعبارة أخرى أو بصورة أوضح نقول الدلالة التصورية كان فيها تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، واضح المسألة؟ جيد. الآن ماذا عندنا؟ عندنا اللفظ، عندنا صدور اللفظ من الحجر، من اصطكاك حجرين، صدور اللفظ من الطائر صدفة، صدور اللفظ من النائم غير الواعي، صدور اللفظ من المجنون. هذا جانب. نحن هناك تتذكرون ربما ذكرنا بأننا عندما نسمع اللفظ صدر من حجر، من اصطكاك حجرين أو من الطير، لا نفكر باستعمال وإرادة استعمالية. أما لو صدر من إنسان هنا نبدأ نفكر، ربما يريد أن نفهم، ربما عنده قصد من هذا الكلام فنبدأ نستفهم. فعندما نسمع من إنسان تحصل عندنا إرادة استعمالية بالتفكيك، قلنا يوجد إرادة استعمالية، تحصل عندنا إرادة استعمالية بأنه يوجد إعداد وتهيئة، هذا استعمل اللفظ حتى يعد ويهيئ أذهان السامعين ويهيئ أذهاننا لكي نستفهم ونعرف، عندما تتهيئ أذهاننا سنسأل. فقلنا مجرد صدور اللفظ من الإنسان يولد عندنا الشعور بأن نسأل، هل يوجد وراء هذا الكلام الصادر الإنسان شيء؟ هل يريد فعلا أن نفهم ونسمع؟ عندما نجد بأنه نائم أو أنه مجنون نترك القضية وتبقى عندنا الإرادة التصورية دون أي إرادات استعمالية أو دون أي إرادة تفهيمية أو جدية. إذن الآن نسأل أو نرجع إلى مرة ثانية، نقول عندما يصدر الكلام من حجر، من طير، من مجنون، من نائم، هذا في ناحية، ومن ناحية أخرى أو في جانب آخر يصدر الحجر من شخص واعٍ، ومنتبه، هل يوجد فرق بين صدور اللفظين من هذه المجاميع أو من هذه المجموعة؟ يعني كل واحد يسأل نفسه هل يوجد فرق؟ نسمع المطر ناسع، نسمع هذا اللفظ أو المطر ينزل أو المطر نازل، نسمع هذا من طير صدفة خرج صوت الطير، هي عندنا أو ولد بعض الترددات بحيث جعل الإنسان يسمع المطر نازل، واصطكاك حجرين صدر منهما الصوت الذي يفيد بأن المطر نازل، أن المطر نازل أو المطر نازل على أصل الجملة أو لأصل الجملة الكلام. والنائم غير الواعي صدر منها المطر نازل، والمجنون غير الواعي صدر منه المطر نازل. الجميع الآن نسأل عندما تسمع من هذه المجاميع المطر نازل تتصور معنى المطار، ينسبق الذهن إلى ما تصور معنى المطار، ينسبق الذهن لا تصور معنى النزول أو نازل. الجميع يقول نعم لا إشكال في هذا. شيخ حازم الدامي عندك إشكال؟ إن شاء الله لا يوجد إشكال عند شيخ حازم الدامي. إذن الآن نقول لو صدر هذا من إنسان واع ومنتبه، ماذا يحصل عندك؟ الدلالة التصورية انسباق معنى المطار ومعنى النزول يقينا تحصل عند الجميع، قلنا هذه مطلقا الدلالة تتحقق، الدلالة التصورية. لكن هل يوجد فرق بين هذه وهذه؟ نحن قلنا في بداية الأمر عندما نسمع المطر نازل أو ينزل من الحجري أو من النائم أو من المجنون، قلنا نتصور معنى المطر ونتصور معنى النزول ونتصور أيضا أي شيء. يعني عندما نسمع المطر نازل هذه بهيئة هذه الجملة، لنسأل أولا هل يوجد فرق بين أن نسمع المطر ونازلون بهيئة جملة وبين أن نسمع المطر كلمة مفردة ونسمع نازل كلمة مفردة؟ نعم الجواب يوجد فرق. إذن قلنا في حالة المطر نازل في حالة الجملة فيوجد إضافة إلى معنى المطر ينصرف إليه الذهن، ومعنى النزول أو نازل ينصرف إليه الذهن، والنسبة الربط الهيئة لنقل هيئة الجملة أيضا تشير إلى معنى، معنى نسبة معنى ربط، يوجد اتصال وربط خاص بين المطر والنزول. واضحة المسألة إن شاء الله؟ واضح. إذن عندنا ثلاث معاني أو ثلاثة معاني عفوا، الكلمة الأولى معنى الكلمة الأولى، معنى اللفظ الأول ومعنى اللفظ الثاني، ومعنى النسبة معنى الربط الذي حصل بينهما. المعنى المستفاد من الهيئة التي حصلت بين الكلمتين ومن الجملة التي تكونت منهما الكلمتين، تكونت منهما أو من الكلمتين عفوا. إذن الآن نسأل عندما نسمع من الحجر أو من الطير ينقدح وينصرف الذهن إلى ثلاثة معاني، المطر ونازل والنسبة والربط بين الكلمتين الناشئ أو المستفاد من الهيئة، معنى النسبة معنى الربط بين الكلمتين. نأتي إلى جانب آخر، نقول لو صدر الكلام من إنسان واعد، لاحظ هنا المسألة، لو صدر من إنسان واعد ومنتبه قال المطر نازل والمطر ينزل، في الحالة الأولى عندما نخرج لا نرتب ونفكر هل يوجد مطر أو لا يوجد، عندنا عمل نذهب مباشرة إلى العمل. أما في الحالة الثانية نتردد، إنسان واعي ومنتبه قال المطر نازل أو ينزل، فهنا علينا أن نحذر، ربما نبتل الجو أصبح على هالأساس يكون باردا مثلا، نحتاج إلى مظلة أو ملابس خاصة تحمينا من المطر. واضح يوجد فرق بين الأمرين، في الحال عندما تنظر من متكلم واعٍ ومنتبهين نستفيد معنى المطر ونستفيد أو ينصرف الذهن إلى معنى المطر وإلى معنى ينزل أو نازل أو النزول وإلى معنى النسبة والرابط والرابط الخاص بين الكلمات أو الألفاظ أو الناشئ من هيئة الجملة. إضافة لذلك نقول أو نعمل على أن نرتب الآثار على الكلام الصادر من الشخص الواعي. واضح الآن لو كان الشخص بوعي وانتباه قال المطر ينزل، واكتشفت من خلال ملاحظتي لهذا الشخص طريقة الكلام وجه الإنسان أنه كان مازحا يمزح، هل أرتب على كلامه آثار وأرتدي وأخرج بملابس الشتاء أو بالملابس التي تحميني من المطر؟ تقول لا لا أفعل هذا، لأنه ذكر هذه القضية وهو مازح. لو لم يكن مازحا وكان فعلا واعيا وكان يقصد هذه القضية ماذا تفعل؟ ترتدي الملابس الشتائية وتخرج، صح هذا الكلام؟ نعم الجميع يقول هذا الكلام صحيح. ونحن أيضا نقول على نحو العموم أن هذا الكلام صحيح، أن هذا الكلام صحيح. لكن مع هذا أيضا نقول أن هذا الجواب فيه بعض التعليق أو فيه مناقشة، وهو أن لو وجد العاقل ولو وجد الإنسان العاقل النبيه الإنسان الموفق من الله سبحانه وتعالى الإنسان صافي القلب لو علم وتوفق هذا الإنسان وأصبح عنده الأمر أبين من الشمس كما يقول الإمام سلام الله عليه، وعلم بأن هذا الشخص المتحدث الواعي النبي المنتبه عفوا اكتشف أو كان يعلم وقد قذف الله في قلبه وقد أنار قلبه بمعرفة خداع هذا الإنسان ومعرفة كذب هذا الإنسان، فهل يصدق مباشرة به ويرتدي الملابس الشتائية أو يكذب مباشرة يقول هذا الإنسان كذب فأكذب أو يتحقق قبل أن يرتدي؟ نعم ما يكذب بالمباشرة أو يتحقق قبل أن يرتدي الملابس الشتائية، إذن ليس مطلقا نقول يصدق، نحن أردنا أن نعطي هذه القضية وهذا المثال حتى نتذكر، يعني من نأخذ السيرة الذاتية، نحن كل من يأتي لا بأس أن نذكر في هذه المناسبة، عندما الجميع نحن كأبناء مذهب الآن نتحدث، نحن في المذهب في المعتقد نقول كل إنسان حسب الدليل الذي يصل إليه وكل إنسان بما يعتقد، وقد طرحنا في محاضرات سابقة العديد من هذه الأمور وقلنا يوجد من أبناء السنة من يدخل الجنة ويوجد من أبناء الشيعة من يدخل النار، ويوجد من علماء السنة من يدخل الجنة ويوجد من علماء الشيعة من يدخل النار، ويوجد من المقلدين من يدخل الجنة ويوجد من المراجع من هو مقلد يدخل النار، هذه قضية داخلة ضمن القوانين العدل الإلهي. لكن نحن عندما نسأل أنفسنا ونتأكد ونتيقن لنسأل نحاكي التاريخ، قضية عقائدية ليس لنا إشكال في طرحها، ونحن نعتقد بأن الخلافة حق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فعندما غصبت الخلافة باعتقادنا الحق غصبت من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا كانت الدعوة؟ ماذا ندعي نحن؟ ندعي أن الخلافة بالنص من الله سبحانه وتعالى بحكم الله بأمر الله بتوجيه الله بإرشاد الله بأمر النبي بإرشاد النبي بتبليغ النبي في علي سلام الله عليه، أليس كذلك؟ نعم كلنا نقول، لكني نسأل عندما غصبت من الأول أو الثاني أو الثالث وما يعتقد فيه تواد الناس من أهل السنة من إخواننا السنة في هذه القضية، هل يقولون أن الخلافة أتت من كما يسميها السيد من جهة الصفحة، هل أتوا بها من باطل هكذا أفهم الناس وهكذا رفع الشعار؟ لا، أيضا يقولون بالنص بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع الذي يحقق الحكم الشرعي على اعتبار أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، مع النقاش بصغريات هذه القضية ومقدار تحققها في الخارج، لكن نقول هكذا يرفعون هذا الشعار. لابد للإنسان عندما أخذت الخلافة لابد أن من يدعي الخلافة أن يرتبط ويدعي الارتباط بصاحب الخلافة، بمن أوصل بالخلافة، بالخط الذي نبعت منه الخلافة، بالمنبع الذي صدرت منه الخلافة، فعليه أن يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، عليه أن يرتبط بالله الواحد القهار، فيدعي أنها من تلك الجهة ومن ذلك المشرع. وهكذا استمرت الأحداث، وهكذا استمرت المواقف، لم يخرج بنو أمية ولم يسيطروا على الأوضاع إلا بالدعوة، بأي دعوة؟ هذه الدعوة، انظر، بدعوة القربة حتى السقيفة، الدعوة القربة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقرأ التاريخ. وعندما تصدى بنو أمية الدعوة القربة من النبي صلى الله عليه وآله، لذلك عندما نقرأ شواهد التاريخ نريد أن نحاكي الشواهد، نطلب من الجميع محاكاة الشواهد التاريخية، لا نأخذ كل شيء مسلم، ولا يوجد عثمة مع أي شخص، ما دمنا نتحدث ونناقش كل شيء في التاريخ علينا أن نناقش كل شيء في هذا العصر وفي ذلك العصر، حتى نفهم، حتى نعرف أن ننتخب ما هو الهدف من نترك كل شيء، نحن لا نترك كل شيء، من أحب عمل قوم حشر الله معهم، عندما نسكت عن أخطاء السابقين ولا نحدد ولا نقيم سوف لا نسمح لأنفسنا بالتقييم في هذا العصر وفي هذا العهد، فسنحشر وسنرضى بأعمال الأقارب وذوي القربة والمناصب والزعماء والواجهات الدينية وأهل المذهب وأهل الطائفة وأهل الدين، بالرغم من انحرافهم، بالرغم من أعمالهم الخاطئة، بالرغم من مواقفهم غير الإسلامية وغير الأخلاقية، فلو سكتنا عن أولئك وقبلنا بأعمالهم هنا أيضا سنقبل سلف صالح وصحابة وتفرقة الأمة وتفرقة الكلمة، هنا أيضا نسكت وسنكون ونحشر مع الظالمين. علينا أن نقيم، نحن نقول التقييم من أجل أن نحدد بالدليل من هو صاحب الحق، ونحب ذلك العمل ونحب ذلك الموقف نحشر معه، الغير يصل بدليل آخر إلى خلاف ما نصل إليه، هذا شيء يخصه بينه وبين الله، كيف بحث وكيف وصل إليه دليل وما هو مستوى ذهني هذا شيء آخر. فنرى أن بني أمية أيضا الدعوة القربة، لذلك في الشواهد التاريخية عندما يسمع ذلك الرجل الشامي من الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأنه من ذوي القربة أو من أحد من أخبره بأن هؤلاء ذوي القربة، هؤلاء بأن هؤلاء من ذوي القربة أو هؤلاء هم أهل القربة وهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله، نرى ذلك الشامي يبكي ويتغير موقفه ويتغير ولاؤه، هذا إن دل على شيء يدل على أن الحكم الأموي، أن الدولة الأموية، أن الإعلام الأموي كان هو يدعي القربة أو كان يدعي القربة لغير هؤلاء. إذا لم تنكر قضية القربة ومنزلة القربة وذوي القربة ومنزلة أهل البيت وحقيتهم، كانت ثابتة في الشرع، ثابتة في العقائد، ثابتة في التاريخ، ثابتة عند الناس، لكن ماذا يعملون؟ يغيرون المصاديق، الإعلام يعمل على تغيير المصاديق، فأهل الشام قد غيرت لهم المصاديق واعتقدوا بتلك المصاديق حبا بالنبي وكرامة بالنبي وزلفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما سمع ذلك الرجل بين هؤلاء هم أهل القربة وهم أهل البيت وهم من خص بالقرآن وخص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أعلن ولاء لأهل البيت وأعلن ولاء لهذه الطائفة الحقة. وهكذا نجد بني العباس رفعوا شعار يا لثارات الحسين يا لثارات آل محمد، وادعوا ارجاع الخط والحق لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلوا ما فعلوا. وهكذا ادعى من ادعى وكل من تصدى وكل من حكى وكل من تحدث ادعى أنه يمثل الإسلام وأنه يمثل الدين، إلى الدولة العثمانية، إلى صدام المجرم يدعي بأنه عبد الله المؤمن، إلى أمريكا، إلى الدجال الأكبر الأعوار، إلى السفياني، إلى أئمة الضلالة، إلى النبي الكذاب والأنبياء الكاذبين، إلى المهدي الكذاب والمهديين الكاذبين. تبقى هذه القضية، كل من يأتي يدعي الحق، كل من يأتي يدعي الحرية ويدعي الديمقراطية ويدعي التحرر ويدعي الإسلام الصحيح والحر، من مهازل التاريخ أن يأتي الأمريكان ويدعون أنهم يصححون الخط الإسلامي ويصححون المنهج القرآني، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويؤمن من يؤمن لهم ويثق من يثق بهم. وماذا بعد الاعتداءات على الناس وعلى الأموال وعلى الأعراض وعلى المقدسات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما نحن نريد، قلنا أن نصدق من نصدق ونكذب من نكذب. علينا من هذا الكلام نريد أن نعرف، يوجد سيرة ذاتية، يوجد سيرة ذاتية وواقع موضوعي لشخص، هذا الواقع الموضوعي لشخص، ويوجد واقع موضوعي لشخص آخر. مجرد الدعوة وأنا حق وأنا على حق وأنا كذا غير كافية بتصحيح المسار، غير كافية بتغيير المسار. يوجد مواقف، علينا نتابع المواقف. الآن ناس تذبح، تسفك دماء، الأسبوع الأول والأسبوع الثاني اعتداء على العتبات المقدسة، اعتداء على حرم أمير المؤمنين، اعتداء على حرم الحسين، اعتداء على حرم أبي الفضل العباس سلام الله عليه، دماء سفكت في المرقدين المقدسين. ونحن ذكرنا سابقا وقد سفكت دماء في كربلاء سابقا، وخرج أصحابنا ونددوا وطالبوا بالاقتصاص من المعتدين وخروج المحتلين، وصار الاعتداء في كامراء، وصار الاعتداء في كربلاء، وصار الاعتداء في كرامية، وصار الاعتداء على أرواح كثيرة ودماء كثيرة، وذهب من ذهب، لكن لم يحكي أي إنسان، ولن يحكوا. وكما جربتم الآن، الأسبوع الأول يمر، الأسبوع الثاني يمر، لم ولن يتفوهوا بأي كلمة، وتجاوز الخطوط الحمراء ولن يتفوهوا بأي كلمة، إلى أن اخترق الرصاص تلك النافذة لذلك البيت، أصبح هنا الخط الأحمر، أصبحت حياة زيدة وعمر هي الخط الأحمر. هنا خرج الناس، هنا انتفضوا، هنا خرجت مظاهرة في هالمكان وفي هالمكان. لكن مع هذا نقول بالرغم من هذا، المفروض هذا الشخص أو ذلك البيت الذي اخترقت تلك الرصاصات، المفروض يمثل الرمز، المفروض في الجانب الإعلامي، المفروض أئمة الضلالة عندما خدعوكم قالوا نتبع زيد عمار من الناس، ويقول اسكتوا ولا تخرجوا ولا تفعلوا شيء ونطلب الهدوء والهدوء والهدوء والهدوء. الآن عليكم أن تحاكوا هؤلاء الوسطاء، هؤلاء أئمة الضلالة، تقولون لهم ماذا بعد الاعتداء على بيت العالم، وماذا الاعتداء بعد الاعتداء على بيت المرجع، ماذا نفعل، إلى متى تقولون الهدوء، ألا نخرج بمسيرة احتجاج، ألا نطالب، إلى أن يذبح العالم، إلى أن يذبح الرمز، إلى أن يذبح المرجع الذي نعتقد به. تيقنوا حتى تعرفوا من أين الخلل، أو أين الخلل تحددون، من هو الذي جعلكم في غلالة، من الذي جعلكم في حالة تسافل وهلاك، هل هؤلاء الوسطاء أم الأصل، أقرب شيء هذه هي النجف ليذهب من يذهب منهم. يقول لا نعلم صدرت أم لم تصدر، الخط الأحمر صدر أم لم يصدر، لو صدر وتجاوز يكون أفضل. طبعا نحن نقول يكون تجاوز وانتهاك ويبقى تكليف المكلف للدفاع عن الخطوط الحمراء، لكن لو لم يصدر أصلا كما بعد أن تجاوزت الخطوط الحمراء بدأت الناس تحكي تقول أين الخط الأحمر، بدأ مت الضلالة يقولون لم يقول ولم يصدر منها خط أحمر كأنما انتهك، إذا لو صدر وانتهك. نحن نقول إن هذا عذر أقبح من الفعل، لو صدر منه يكون أمام الله قد أبرأ ذمته والناس قد تخلفت عن النصر، لكن لو لم يصدر ولم يصدر منه وكان ذلك السكوت لمدة أسبوعين أو ثلاثة عن الخطوط الحمراء مجرد استغلال الجانب الإعلامي، ولو حصل فيها نصرة يقولون نحن صدرت منا وتكون له يعني جانب إعلامي وتحقيق جانب إعلامي، فما دامت لم تصدر منه فيتحمل المسؤولية التاريخية والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الشرعية. ماذا بعد هذا؟ عندما حصل الاعتداء على البيت خرج من خرج، وقلنا أيضا لا يرتقي مجرد أفراد خرجوا وبعض أئمة الضلالة لحد هذه اللحظة وعندما يقولون لم يصدر منه، لم نسمع منه، لم نتأكد من الوكلاء من كذا، ومتى سمعت منه حتى تسمع منه الآن، هو متى صدر منه كلام حتى يصدر، ولا أعلم. الناس تموت والدماء تسفك والمقدسات تنتهك والمكلف لا يعلم صدر أم لم يصدر، إذن كيف علمه أنه لا أعلم؟ من أين علمه بالدليل؟ أين هو الأثر الشرعي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى ما نريد أن نقول، نقول ما دامت القضية وما دام الأمر بهذه الخصوصية، ما دمنا نعلم بكذب زيد أو عمر من الناس، أيضا لنقل إمام آخر ولنقل كذاب آخر أو من الكذابين، عندما يدعي مرة قلدوا السيد الصدر، قلدوا الميت، أعطيكم فتاوى الصدر، أعطيكم فتاوى الأعلم، أين تدور الأعلمية المرجعية الصالحة الحصر بالسيستاني وفي بالحائري، ونحن ندعو للوحدة، لا أعلم من يدعو للوحدة ويقول المرجعية الصالحة الحصر بالسيد السيستاني والسيد الحائري، هل من الوحدة أن يدعي يخدع الناس ويقول أنا مجتهد ويدعي ولا يدعي تقليد الأعلم؟ لا يجب تقليد الأعلم، هذه أيضا لنسلم بها. وهو يقول الأعلمية والمرجعية الصالحة تنحصر بالسيستاني والحائري، أول من ادعى أول ما قال بعد سقوط النظام الصدامي دعا هذه الدعوة. إذن أنت عندما تتحدث عن وحدة لما تفرق الكلمة وتدعي وتقول أنا مجتهد ويدعي الناس، تتبع ما تقول أو ما يصدر منك من فتاوى، لما لا تترك المرجعية محصورة بالسيستاني وبالحائري؟ لما لم تسكت وتدعي إذا كنت أنت تبحث عن الوحدة وتطلب وحدة وتهيئ كذا وتدعي هذا الشيء في الخارج؟ عليك أن لا تدعي، خاصة أنت لا تقول بتقليد الأعلم بوجود تقليد الأعلم وتدعي بصلاح هؤلاء. إذن هذه واحدة. الشيء الآخر، ادعيت صلاح مرجعية السيد الحائري، لا بأس، ادعيت الصلاح لها وهي والأعلمية. الحائري نفى عنك الاجتهاد، الحائري بطريقة أو بأخرى حرم عملك، الحائري نص أو ظاهر الكلام يشير إلى تفسيقك وحرمة إيصال الحقوق إليك وحرمة الفتوى عليك، وهذه المرجعية الصالحة التي أشرت إليها، ماذا بعد هذا؟ لكن تبقى الدنيا ويبقى الارتباط بالدنيا وبالأموال ويبقى الارتباط بالواجهات. هؤلاء وضعوا الغاية هي المرجعية، الغاية هي الواجهة، الغاية هي تحقيق المصالح الخاصة، الغاية هي تحقيق المنفعة الدنيوية، فلا يتنازلون عنها مهما حصل، حتى لو نزل الإمام سلام الله عليه الحق حق أبين من الشمس، حتى لو نزل المعصوم سلام الله عليه هم من يقول له ارجع ارجع يا ابن فاطمة، ان الدين بخير، امرك بخير، الدين بخير، لا نريد حرب ولا نريد قتال، بالانتخابات ننتصر، بالانتخابات نحقق. كل الروايات كاذبة، القتل والوصاية والمنصور وسفك الدماء كلها كاذبة، لا نريد هذا الكلام، في الانتخابات نحقق، بالأمم المتحدة نحقق ما نريد. ارجع يا ابن فاطمة ارجع، ان الدين بخير، انت متخلف، هل انت تعيش ونحن اين؟ انترنت واقمار صناعية والستلايت واجهزة مخابرات، على قول ايضا هذا الشخص الاخير الذي تحدثنا عنه، قلة حرب صندات تذكري الصندات بهذا المعنى عندما يتحدث مع المكلفين، حب صندات كما بلال والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت الصياط عليهم عندما أخذوا للشام أيضا كان الحسين يحب الصندات كما يسمى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أيضا سيتحمل ما يتحمل. فعلينا نقول من سار بخط كاذب نحن لا نعتب عن هؤلاء ونعلم به هؤلاء، ونتمنى أن تبقى يعني يبقى الصراع بين حق وباطل لابد من بقائه ولابد من انتثار فتن كثيرة، وإن شاء الله نقول نسأل الله تعالى أن تكون أو يكون كل شيء هنا في صدد تأسيس وتقريب الظهور المقدس المعصوم سلام الله عليه. عموما نقول من كان كاذبا لا يصدق، علينا أن نتقن من كلامه. عموما هنا إذن وصلنا إلى هذه القضية، نقول ما دام أطلنا نحن نأسف، لكن هذه لنقل وسيلة الحوار والرابط اللي بيننا، ربما يوجد كثير أنا أقرأ وأسمع وتوجد كثير من الاستفتاءات تصل لي ونؤجل الإجابة، لكن نحن كلنا ومن اعتقد بها القضية بهذه القضية كلنا في سبيل الإمام في خدمة الإمام من أجل الإمام من أجل تعجيل الظهور من أجل الكون في النصرة من أجل تحقيق الأنصار، لا يهمنا العدد ولا يهمنا الجانب المالي ولا يهمنا الجانب المؤسسات والوجاهة في الخارج ولا يهمنا ما يقول الرموز وما يقول أصحاب دعاوى الديمقراطية والتحرر وأصحاب الجرائم البشعة بحق الناس وبحق السجناء وبحق الشرفاء وبحق الأعراب وبحق النساء وبحق المقدسات وبحق الخطوط الحمراء، لا يهمنا هؤلاء. عندنا هنا نقول ما دام الإنسان كاذبين لا يصدق، هذه مجرد ذكرنا، نعتذر عن أخذ الوقت و إضاعة الوقت ربما على الكثير ممن لا يريد أن يسمع هذا الشيء، خاصة ونحن ألزمنا الجميع بمتابعة هذه البحوث ولنا غرض بأن يسمع ما نقول أو ما يتعلق بالوضع العام الذي يذكر خلال هذه البحوث، هذه أحد الأسباب التي أوجبنا فيها متابعة هذه البحوث. إذن عندنا هنا الدلالة التصديقية، كلامنا في الدلالة التصديقية، قلنا عندما يصدر الكلام من إنسان عاقل واع منتبه يولد عندنا أن نرتب آثار، ماذا قبل ترتيب الآثار وكيف رتبنا الأثر، وقلنا سنرتدي الملابس الشتائية، هكذا نقول في الحالة الأولى عندما نسمع نقول إذن هذا صدر الكلام من إنسان ليس من حجر، وصدر من واع ليس من الإنسان النائم ولا من المجنون ومنتبه، إذن فعلا هذا عندما صدر من واع ومنتبه يريد منا أن نفهم معنى المطر ومعنى ينزل والمعنى الهيئة أو الربط الخاص بينهما النسبة، يريد أن نفهم هذا الشيء ونستحضر هذا الشيء، ووجدنا بأنه هذا غير هازل وعلمنا بأن هذا غير كاذب، إذن ماذا يريد؟ يريد أن ينقل إلينا، يقول أريد أن تفهموا بين معنى هذا ومعنى هذا والنسبة بينهما، وأريد أن أحكي لكم عن وجود الشيء هذا في الخارج متحقق، حتى لنقول نترتب أن نأخذ الحذر مثلا ونرتدي الملابس وغيرها. إذن هذا الكلام من الصادق من المنتبه من الواعي والمنتبه فيه ماذا؟ المتكلم يريد جدا أن يخبرنا عن أو يحكي لنا عن نزول المطر في الخارج، واضح؟ فنحن صدقنا، هكذا نقول بعد أن علمنا بأن هذا منتبه وهذا واعن وهذا صادق، صدقنا بأنه يريد أن يحكي عن نزول المطر في الخارج، صدقنا يريد أن يحكي عن نزول المطر في الخارج، فعليه ونحن نصدق به، فعلينا أن نرتب ونرتدي الملابس التي تحمينا. لاحظ إذن هو أراد وقصد أن يخبرنا ويحكي لنا عن نزول المطر، عن النسبة بين ليس المطر وحده، ليس المطر وحده ومعنى المطر وحده، وليس النزول أو ينزل وحده ومعنى النزول وحده، وليس النسبة وحدها مجرد التصور، وإنما يريد أن نصدق ويريد أن يحكي عن هذه النسبة، ويريد منا أن نصدق بهذه الحكاية. إذن إرادة في نفسه، في داخله، في نفسه. إذن ماذا استفدنا من هذا؟ انظر صدور الكلام من هذا الشخص، صدور اللفظ، صدور الجملة من هذا اللفظ، من هذا الشخص. عندما علمنا بصدور اللفظ من هذا الإنسان وسمعنا هذا اللفظ وعلمنا بصدوره من هذا، هذا دل على أي شيء عندنا عند السامع؟ دل على أن هذا الشخص يريد أن يحكي لنا النسبة، يريد أن يحكي لنا نزول المطر، أراد وقصد الإخبار عن المطر، الإخبار عن نزول المطر، الحكاية عن المطر، الحكاية عن النسبة التامة بين النزول والمطر، بحيث أن هذه النسبة متحققة. واضح المسألة؟ مرة أخرى نقول، نقول الهازل ماذا كان يريد؟ هل كان يريد أن يحقق فعلا نزول هذه القضية، نزول المطار وتحقيق هذه النسبة والإخبار عنها؟ نقول لا، لم يرد هذا باعتبار هو كان هازلا. لكن هل أراد أن نسمع كلمة المطر وينزل والنسبة بينهما ونتصور هذه؟ نعم أراد هذه. إذن أيضا أراد. إذن الإنسان الواعي المنتبه والهازل الواعي المنتبه الهازل أيضا عنده إرادة. الكلام الذي صدر من الإنسان الواعي المنتبه الهازل أيضا فيه إرادة، لكن أي إرادة؟ إرادة أن نفهم المعنى، إرادة أن نفهم النسبة، إرادة أن نستحضر المعنى منها. لاحظ هذه غير تلك القضية اللي صدرت من الحجر. المدام من إنسان وهو هازل لكن بوعيه وكان منتبها عندما صدر منه الكلام، إذن أراد منا أن نفهم معنى المطر ونفهم معنى النزول ونفهم معنى النسبة أو نفهم معنى الهيئة اللي هو النسبة والرابط بين المطر الخاص، لكن لم يرد أن نصدق جدا بهالقضية، لأنه لم ينزل ما دام بين من خلال وضعه بأنه هازل، فإذن فقط أراد أن نستحضر هذه المعاني دون التصديق بها لأنه هازل. إذن أراد هنا، أراد وهناك أراد، هنا قصد أن نفهم المعنى وهناك قصد أن نفهم بأننا قصد أن نفهم أو أراد قصد أو أراد أن يحكي عن النسبة وعن تحقق هذه النسبة في الخارج، وأراد منا أن نصدقه بهذه القضية. واضحة؟ إذن صدور اللفظ، ليس اللفظ، صدور اللفظ من هذا المتكلم، صدور اللفظ تحدث حديث المتكلم، كلام المتكلم، صدور اللفظ منه يدل على أنه يريد. ماذا يريد؟ يريد مرة يريد أن نفهم المعاني، والمرة الثانية يريد إضافة لها أن نفهم المعاني، يريد أن نصدق، يريد أن يصدق بالحكاية عنها، يريد أن يخبرنا ويقصنا ويحكي لنا عن النسبة وعن المعاني، يقول موجودة متحققة في الخارج. واضح القضية؟ مرة يريد فقط أن نفهم المعاني ويكفي، ليس له علاقة بالخارج متحققة أو غير متحققة، لكن إرادة في داخل أن نفهم هذه المعاني. والشيء الآخر يريد أن نفهم هذه المعاني ويريد أن يحكي عنها في الخارج ويقول هي موجودة ومتحققة. قلنا للتقريب نطرح هذه القضية. إذن إرادة اختار المعنى في ذهن السامع وإفهام السامع، وأيضا إرادة قصد، إرادة وقصد الإخبار والحكاية عن المعنى وعن النسبة وأنها متحققة في الخارج مثلا. هذه في الجملة الخبرية، طبعا في جملة الطلب والكذا تفصيلها ندخل فيه بعد ذلك. لكن صدور اللفظ مرة يدل على إرادة في نفس المتكلم، وصدور اللفظ يدل على إرادة في نفس المتكلم، وهذه خارجية، صدور اللفظ في الخارج يدل على إرادة في النفس أيضا في الخارج، واضح؟ أيضا خارجية، لنقول خارج الذهن بالمعنى الأخر لو قلنا تسامحا. ففي جانب نفس، في نفس الإنسان، في نفس الإنسان يوجد إرادة، هذه الإرادة إرادة تعتبر من الأشياء الخارجية. هذه قلنا شيء شوق أكيد، فيها حركة مضاغطة على العضلات، قوة كذا، يعني بأي تعريف كانت هذه خارجية. فصدور اللفظ الشيء الخارجي يدل على شيء خارجي، فالدلالة التصديقية في هذه، الدلالة التصورية في الصور، والدلالة التصديقية في الأمور الخارجية. قلنا تسامحا نطرح بهذه المرحلة. فالدلالة التصديقية، لذلك ننتبه، الدلالة التصديقية صدور اللفظ يدل على إرادة، صدور اللفظ يدل على إرادة، صدور اللفظ مرة يدل على إرادة، إرادة تفهيمية والحالة الثانية صدور اللفظ يدل على إرادة جدية. صدور اللفظ الدال على إرادة تفهيمية هي دلالة تصديقية أولى، وصدور اللفظ الدال على إرادة جدية هي الدلالة التصديقية الثانية. نعتقد بأن الوقت، قلنا ذلك الكلام اللي تحدثنا به ربما هو أخذ من الوقت الكثير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، ونسأل الإمام سلام الله عليه أن يشفع لنا، ونسأل السامعين أن يدعوا لنا إن شاء الله الجميع كما ندعو لهم جميعا، وأن يغفر لنا ولهم ولأهلينا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات، ويرحم شهداءنا، ويفرج عن المعتقلين، ويرزق الفقراء والمساكين، ويؤمن الخائفين إن شاء الله، ويفرج عنا جميعا بفرج قائمنا